Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعون ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة الأماجد، تحية الصحة والعافية. عدد جديد في مجلتكم مجلة الأحد، فيها بنطالع صورة الغلاف كلمة العدد عن دليب السودان المهاجر الفنان عاصم الطيب، وإفادات مهمة لمجلة الأحد، العصا البيضاء في مدينة كادوغلي، وقفة خاصة مع ذوي الإعاقة البصرية، وفي النيل الأزرق مبادرة لمساعدة الطلاب على التقديم لمؤسسات التعليم العالي، ونتابع حبوب التسمين بين الطب والميك اب. إلا أننا نبدأ بعناوين الأخبار من راديو دبنجة.
عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجة: مبارك أردول حديث فولكر عن اتفاق بين المدنيين والعسكريين، مطلل والمدنيين الذين جلسوا مجرد 3 أشخاص من المجلس المركزي سرا، وهذه عملية تزوير جديدة لفولكر. جهازي المخابرات السوداني والأثيوبي توصلا لتفاهمات بأثيوبيا حول تعزيز التعاون الأمني والحدودي بين البلدين في إطار مناقشة القضايا الأمنية والاستخباراتية للبلدين والقرن الأفريقي. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تعلن عزمها دعم السودان في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني وتبادل الخبرات مع بلدان شمال أفريقيا. أنباء عن اتفاق أولي بين المعارضة والجيش على مراجعة اتفاقية جوبا تمنح بموجبه الحركات تمثيلا داخل مجلس الأمن والدفاع الذي سيتم تشكيله بموجب اتفاق وشيك. سلطان دار مساليت وقيادات من الإدارة الأهلية يزورون عدد من المحليات بولاية غرب دارفور في إطار المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ومتابعة تأمين الموسم الزراعي. البرهان يعلن عن بشريات للشعب السوداني ويرحب بتقديم القوى السياسية تنازلات، ويتهم أشخاص بخلق أكاذيب وفتن بين الجيش والدعم السريع. هيئة محامي دارفور وشركائها تعلن تضامنها ومشاركتها في موكب دعم وجدي صالح الذي دعا له محام السودان والمتوقع تسييره الثلاثاء 18 أكتوبر. الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تدين أحداث الاشتباكات في لقاوة بين المسيرية من جهة والداجو والنوبة، وتؤكد أن الجيش الشعبي ليس طرفا في النزاع، وتدعو طرفي النزاع ومكونات لقاوة إلى احتواء المشكلة حقنا للدماء. فتح طريق مستشفى راما بكسلة بعد إغلاقه من قبل محتجين احتجاجا على مقتل شخص في مطاردة مع شرطة مكافحة المخدرات، وذو القتيل يوافقون على استلام الجثمان بعد تدخل مدير شرطة الولاية. نهاية عناوين الأخبار قدمناها من راديو وتلفزيون دبنجة، شكرا للمتابعة. في صورة الغلاف بنشاهد مجموعة كبيرة من النساء والأطفال ماشيين مجموعات في مدينة نيالة. ديل أمهاتنا وأخواتنا النازحات بتنقلوا من منظمة لمنظمة ومن جمعية لجمعية بغرض الحصول على المساعدات الإنسانية. عرفنا أن المواد الإغاثية اللي كان بتقدمها لهم المنظمات توقفت واستبدلوها بمبالغ مالية محدودة جدا، والمبالغ دي ذاتها ما بتجين بانتظام، عشان كده بيقوا عايشين واقع إنساني مؤلم. فنحن من خلال العدد ده بندعو الحكومة والمنظمات والمجتمع لمشاهدة الصورة دي والعمل على تغييرها بأسرع ما يمكن. دي صورة ما بتشبهنا، هاي والله ما بتشبهنا.
في كلمة العدد لهذا الأسبوع بنتوقف مع مشكلة النظافة. كثير من الناس يتكلموا عن اكتظاظ العاصمة الخرطوم بالنفايات والأوساخ ومياه الصرف الصحي، لكن الحال في حاله. صحيح النظافة في المقام الأول سلوك بشري، فإذا كان الناس ما غيروا سلوكهم وبقوا مهتمين بنظافة بلدهم، بالتأكيد السلطات الصحية ما حتقدر تعمل حاجة براها. لكن احنا بنعيب على السلطات دي بعض الحاجات. اول حاجة واضح انه حجم الاليات الخاصه بالنظافه اقل بكثير جدا عن الحاجه الفعليه لمدينه هي عاصمه لاكثر من 45 مليون نسمه. وبدل ما نقعد نصرف اموال طائله على العلاج حق نوجه الصرف اولا لصحه البيئه عشان نقلل من خطر انتقال الامراض، وثانيا نفعل القوانين اللي بتلزم الناس بالتعامل مع المخلفات والنفايات، وثالثا نخلي أجهزة الإعلام كلها تخصص مساحات مقدرة من برامجها للتوعية وتغيير السلوك. ولازم يكون رمي المخلفات خارج الأماكن المخصصة لها عيب يلقى إدانة من كل الناس. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وبنواصل معكم تقليب موضوعات هذا العدد من مجلة الأحد. في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة استخدام حبوب التسمين بين الفتيات بصورة مزعجة. هل الفكرة نابعة من رغبة الفتيات في الحصول على قوام محدد، أم إنها استجابة لرغبة الشباب وزوجهم في اختيار شريكة الحياة، أم إنه للموضوع أسباب تانية؟ التحقيق التالي بيوضح لنا الحاصل.
في هذه المقابلة استمعنا لآراء عدد من الأطباء والطبيبات الصيادلة والمختصين الذين غرقوا ناقوس الخطر جراء الانتشار الواسع لحبوب التسمين التي تصاعدت في الفترة الأخيرة والاستخدامات بتاعتها. ومن أشهر حبوب التسمين حاجة اسمها الزنكتار، وواحدة تانية اسمها عرس بكرة، وهنالك نوع آخر اسمه 30 راكب بيت الجامعة. في هذه القضية نستمع إلى دكتورة إسراء سليمان، وهي صيدلانية متخصصة في التراكيب الصحية والتجميلية.
حابة أتكلم عن موضوع الاستخدام بتاع حبوب التسمين. فلاحظت انه البنات يعني بيمشوا البوتيكات وكده وبيسألوا عن انه عايزين حبوب للتسمين بمختلف مسمياتها. فصراحة الحبوب دي ضارة جدا، وهي ما مخصصة لانه هي تزيد الوزن، هي السايد افكت بتاعتها او الاثار الجانبية بتاعتها انه هي ممكن تعمل زيادة في الوزن. وحقيقة هي ما بتكون زيادة في الوزن، هي ممكن تكون موية تحت الجليد، مع الاستخدام لفترة طويلة ممكن تعمل سرطانات، ممكن تعمل مشاكل كثيرة، يعني الناس في غنى عنها. فأنا بنصح البنات إنه يلجأوا للحاجات الطبيعية، المنتجات الطبيعية الآمنة، عشان يتجنبوا المشاكل اللي ممكن يعني تتسبب لهم بها. وشكرا جزيلا.
وحول ذات الموضوع نستمع لإفادة من الصيدلانية دكتورة هالة موسى.
تحية صباحية جميلة برسل لكم عبر الأثير مستمعي راديو دبنجة الكرام، بحييكم وحابة أتكلم لكم عن موضوع مهم وبقى ظاهرة في مجتمعنا الحقيقة، وهو موضوع حبوب التسمين أو حبوب زيادة الوزن اللي هي بقت تلجأ لها فتياتنا ونسائنا. من حق كل امرأة في العالم إنها تبحث عن الجمال، بس الجمال اللي بيضر والجمال اللي بيفسد الصحة وبيخسرنا حياتنا مع حبابه. يا جماعة، حبوب التسمين الموجودة في السوق والبي نتونس بها في بيوت المناسبات والبي ننشرها بيناتنا والبي نبيعها لبعض والبي نوصفها لبعض ما حبوب أمن على الإطلاق. أولا هي حبوب معظمة بيتباع في أماكن غير موثوقة. المصادر الغير موثوقة دي يا جماعة بتجيب الحبوب دي مهربة، ما بتجيبها أبدا تحت إشراف الوزارة، فبتجي عن طريق التهريب وبطرق أبدا ما سليمة، وبتتوفر عند الباعة أو عند التجار. عشان كده أول معلومة أنت مفروض تعرفها إنه الحبوب دي ما بتكون متواجدة في الصيدلية على الإطلاق، مع إنه الصيدلية هي المكان الآمن والمصرح به لبيع الحبوب أو العقاقير. حتك هي حياتي.
نستمع في المحطة القادمة لإفادة من الصحفية الأستاذة عزة
أنا بعتقد أنه لجوء النساء في السودان لاستخدام الأدوية والعقاقير لزيادة الوزن وتفتيح البشرة من أخطر الحاجات اللي بتهدد حياة النساء في السودان. لنسبة الانتشار الكمية كبيرة من العقاقير دي بأرخص الأسعار بشكل غير رسمي في البقالات والأسواق عند كل تاجر بشكل غير رسمي. ده بيخلينا ندق ناقص الخطر على الوضع ده، واللي بتطلب انه وزارة الصحة تنشط تشرع في حملات بتاعت توعية بخطورة تناول العقاقير، وانه تبين المخاطر من تناول الحاجات دي بشكل غير صحي ومن دون استشارة أطباء، وتكشف لنا الإحصائيات بتاعت الضحايا بتاع تناول العقاقير الموجودة في السوق. ده بيفتح الباب كتير إنه الحاجات دي بتخش كيف، التهريب، الرغابة، الأجهزة الرغابية دور شنو في السيطرة على الحاجة دي. وبرضه المفروض نفتح منافذ للنقاش إنه هل معايير الجمال اللي بتنشد النساء عبر زيادة الوزن والتبييض وقصة زي دي على حساب صحتهم الجسدية والنفسية وكل الأشياء دي، فمحتاجين نفتح نقاش أوسع حول الحاجة دي.
وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها مضار استخدام حبوب التسمين وكريمات تفتيح البشرة لدى الفتيات، وحتى نلتقي في حلقة قادمة. لكم مني عاطر التحايا، مع السلامة.
حظي اليوم العالمي للتعريف بالعسل البيضة اللي يستخدمه ذوي الإعاقة البصرية في مدينة كادوغلي حاضرة جنوب كردفان حظي باهتمام كبير هذا العام. نتابع جانب من ذلك مع الأمين العام لمجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بجنوب كردفان.
15 من أكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للعسل البيضاء اللي بيستخدموها المكفوفين بهدف زيادة الوعي للمجتمعات. احتفال هذا العام جاء تحت شعار عصا بيضاء مجتمع راقي مرور آمن للكفيف. في الصفحة دي من مجلة الأحد بنقابل واحد من المكفوفين وهو الأمين العام لمجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بجنوب كردفان الأستاذ جبريل نايل شيخ الدين. مرحب بك أستاذ جبريل، وفي البداية خلينا نعرف عن الوضع بالنسبة للمكفوفين في جنوب كردفان. هل كلهم بيمتلكوا عصا بيضاء؟ وقدر شنه متاحة ومتوفرة ومجانية؟
الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية جنوب كردفان وتحديدا المكفوفين بيمتلكوا العصا البيضاء في فترة منذ 2008، وحتى الآن العصا البيضاء الموجودة في ولاية جنوب كردفان حاليا بلغت 1000 عصاية. احنا بنفتكر انه النسبة دي بسيطة مقارنة بالمكفوفين، وهذه العصا يعني توفرت في فترات من بعد 2008 2016 2018. انا افتكر انه العصا موجودة في ولاية جنوب كردفان وهي مجانية.
أستاذ جبريل، في جرعة توعوية خلينا نعرف منك علامات العصا البيضاء.
للعصا البيضاء 5 علامات أساسية متفق عليها دوليا، لأن العصا البيضاء هي يعني لغة عالمية متفق عليها يعني في كل دول العالم. الوضع الأول، إذا كان الزول عايز يعبر الشارع وعشان يستخدم الطريق يعني بيجيب على معدي متر من الزلط ويكون ماسك العصاية في وسطه بطريقة أفقية. العلامة الثانية، هو عايز يعبر الشارع بمساعدة شخص، عايز يعبر الشارع بمساعدة شخص. الحالة دي الشخص الكفيف بيكون واقف في طرف الشارع برضو بعيد من الزلط عشان ما يكون في داخل الزلط، ويكون العصا مرتكزة على الأرض رأساً على الأرض بزاوية يعني 45 درجة، وتكون رجل اليسرى إلى الأمام ورجل اليمنى إلى الأمام واليسرى إلى الخلف، والعصاية عاملة زاوية 45 درجة على الأرض. لو المستمع قاعد يتخيل مع الحاجة دي، ده معناته إشارة إنه هو عايز يعبر الشخص يعبر الشارع بمساعدة شخص، فبالضرورة إنه أي شخص يعبر الشارع، ودي العلامة الثانية. طيب العلامة الثالثة، إذا كان هذا الكفيف عايز يركب مواصلات عامة، مواصلات عامة، بيكون ماسك العصا بيده اليسار ويده كتفه على يده على في حذاء اسمه كده، العصا بتكون في طريق عاملة زاوية قائمة مع الأرض، عاملة زاوية قائمة مع الأرض باليد اليسرى، أما اليد اليمنى بتكون مزدلة على جنبه اليمين، اليد اليمنى تكون مزدلة على جنبه اليمين وهكذا ده، ودي إشارة إنه هو عايز مركبة عامة. بعد ده بتيجي المركبة ماشى في الخط، وبتر الكفيف بهذا الوضع بطوال التكييف ومساعدة الشخص بمساعدة الزول يكون يركب المركبة العامة. الإشارة الرابعة، إذا كان هو عايز مركبة خاصة أو مشوار خاص، الوضع بنفس الوضع الأول، اليد العصاية تكون عاملة زاوية قائمة على الأرض مرتفعة شوية في حيث المعريض اليسرى، واليد اليمنى قبل كانت مزدة على الجنب، طوال بيكون وعاملة كده وباطينة إلى أسفل على داخل العصاية، ويبدو حرك معصم كده إنه هو عايز مركبة خاصة. بالضرورة تجيب العربة والمركبة الخاصة أو التاكسي ويسأله يقول لي أخي أنت ماشي وين، ويحدد الجهة الماشي عليها ويتفق على السعر. يبقى إذن هي دي العلامة الرابعة. العلامة الأخيرة، أنت بتكون واقف في مكان ما ورافع العصاية إلى أعلى جسدك بفوق لراسك، وهذه الإشارة بتعني أنك أنت عايز مساعدة للشخص، ربما تكون تايه أو درت هذا المعرفة. إذا أي زول لشخص كفيف رافع العصاية إلى فوق إلى أعلى رأسه كده زي اللي قاعد يبشر بها كده، يجي طوال يسأله يا أخي أنت يسلم عليه ويقول له انت ماشي وين، وذاك بذل هو ذاك بحدد انه هو عايز مساعده، يا عايز وصف له مكان، يا عايز وتايه يحدد له المكان. هذه هي العلامات العصا البيضاء الخمس بايجاز.
من خلال السرد واضح انه المكفوفين ومستخدمين الطريق بيحتاجوا يعرفوا العلامات دي، الموضوع بيتطلب تدريب وكمان توعيه ومناصره وربما شركاء.
وقلبي بيشوف بحاسد لمسي بتعلم وبقرا حروف، ما بنسى الجميل للناس دايما بحفظ المعروف، دايما بحفظ المعروف.
الموسيقار والفنان السوداني الدكتور عاصم الطيب من المواهب المهاجرة استطاع أنه يضع اسم السودان في موقع رفيع على مستوى العالم. نتابع مع الزميلة فاطمة بريمة عبر الصفحة الفنية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الصفحة الفنية، والتي نلتقي فيها الموسيقار السوداني دكتور عاصم الطيب قرشي. ويمكن عاصم الطيب حالة فريدة من تنوع إبداعي عبر اهتمامه بالموسيقى التراثية، عبر تحول هذه الآلات الشعبية إلى نوتات موسيقية تعزف بآلة الكمان وبعض الآلات الأخرى. وعاصم الطيب موسوعة تراث سودانية تؤكد أن المحلية قمة للعالمية، حائز على جائزة التصفير العالمي عن عزفه بالفم مقطوعات متعددة، وأشهر من تغنى بالغناء الصوفي وحمل إيقاع النوبة لأقصى مشارق الأرض ومغاربه، ليسمع أمام اللوفر الفرنسي والبرلمان الإسترالي والميادين النرويجية ومسارح سيدني وصولا للقارة الأمريكية. مرحب بك دكتور عاصم الطيب، وأنا سعيدة جدا ألتقيك في هذه الصفحة من مجلة الأحد في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لكل المستمعين والمشاهدين لقناة دبنجا.
البداية نتعرف على الوجه الآخر لعاصم الطيب. الميلاد والنشأة؟
أنا عصمت طيب من النيل الأزرق، ولدت في النيل الأزرق ودرست يعني في جيسان وفي روسيرس. يمكن تكون أولى زياراتي وأنا صغير كانت مع خالي يعني أستاذ في باو اللي هو تلنجسنا، وجبت من النيل الأزرق كرمك وجيسان وكرم وكيلي وحتى الضفة الشرقية. فالنيل الأزرق يعني توليفة من 40 قبيلة تقريبا أصلية، فيها الأدب والمابان، فيها الجمجم، وفيها السرق، وفيها الرجاليب، وفيها البركة، وفيها الوطاويت والجوز والإنجسنة والكدال، وكثيرة، وكلها قبائل عندها لغاتها الخاصة، مما يدل على أن هذه قبائل كانت يعني شعوب كبيرة لكن حصل لها انحسار.
نعم، ناخدك للجانب الثاني، نتعرف كدي على تجربتك الغنائية، بديت 200 وكيف قدرت تنقل الأغنية السودانية إلى الموسيقى العالمية؟
أنا عاصم الطيب، أدرست الموسيقى في معهد الموسيقى والمسرح، وعملت دبلوم عالي في كوينزلاند كونسرفاتوريوم أو كونسرفاتوار كوينزلاند بأستراليا، وحاجة اسمها دي سي اي اللي هو دكتور أوف كريتيف آرتس، هي بروفيشنال دكتوريت يعني ما في اتش دي، كانت في غرب في جامعة غرب سيدني، ومثلت السودان بهو التراث بتاعي. بفتكر انه قيمة المحلية زي ما قال فايز صالح هي قيمة العالمية هي المحلية، فترحيل المحلي وتقديمي له برؤية حديثة بعد دراستي او برؤية سمية الفيوجن يعني بين الموسيقى الستاندرد العالمية وبين الشكل المحلي، كان إلى قبول حقيقة، سواء كان في أوروبا، في النرويج، في بريطانيا، في هولندا، في مجموعة الدول اللي شفتها في أوروبا وأمريكا أو أستراليا أو حتى آسيا، هي إلى قبول لتميز الطرح مالي أن متميز أنا، لكن لأن أصلا في عظمة في تميز، فبالتالي وصلت. لكن أنا ما ركزت على نيرك، أنا ركزت على القومية السودانية عبر الموسيقى. بفتكر إن السودان ده ما توحده إلا الفنون، لأن الفنون جاذبة، الفنون بتوحد الناس، السياسة ممكن تقسمون، حتى الكورة ممكن تقسمون، لكن الفن اللي يكون دول مريض نفسي أو عنده رافل في الفن دول ما يجنين من داخل. وبالتالي الطرح العالمي ده جاي من محلية كانت راسخة جدا، وكان القصد مني في البداية إنه نعرف السودانيين ببعض عبر الموسيقى، على الأقل نعمل خرطة موسيقية، خرطة ثقافية لشكل الموسيقى. القبائل الموجودة في السودان دي كل قبيلة يكون عندها على الأقل أغنية واحدة، ولسه ده أمل كبير.
نعم، يعني أنت كموسيقار وانطلقت بالأغنية السودانية إلى العالمية، رغم ذلك ورغم التعدد الثقافي وتعدد التراث في السودان، يعني إذا مسكنا على سبيل المثال النيل الأزرق، تعتبر سودان موحد، دارفور، كردفان، يعني تميزت كل ولاية بإيقاعات المختلفة، نحن كيف نقاوم الحرب بالموسيقى؟
الحرب طاقة سلبة تأخذ مننا كثير جدا، تأخذ مننا أرواح. الموسيقى طاقة إيجابية، مش الموسيقى، كل الفنون، كل أي شيء فيه نظام، أي شيء فيه نظام، حتى القانون، الموسيقى عندها نظام وعندها قانون، العلم عنده نظام وعنده قانون، أي شيء فيه نظام فيه طاقة إيجابية، وأي شيء غير منتظم فوضى، حتى الوسخ في الشارع فوضى، الحرب فوضى، الكلام المرتكب فوضى. فبالتالي البدائل اللي قاعد أقول أنا إن الناس تخلق موديل، تخلق نماذج، النماذج بتاعت شنو؟ نماذج تعزز السلام في المناطق الآمنة، نقول مثلا مناطق الوسط الآمنة تعزز فيها السلام وتترسل رسالة السلام، ويحصل تقنين للقال والقيل والأفعال، أي زول يقول كلام أو يفعل فعل يكون محاسب عليه، وده ما حيحصل إلا بالدستور. إذن بوحدنا أكثر شيء هو الوعي الدستوري، عشان نبدأ نشتغل مؤتمر دستوري، عشان يكون عندنا عقد اجتماعي يقدر يحدد لنا حقوقنا وواجباتنا، ومن قبل حقوقنا وواجباتنا هويتنا ذاتنا، نحن منك واجب علينا نحكي في تنوعنا ده ونستثمر تنوعنا ده، لكن برضو بقول انه خط الفاصل عشان يحصل نقلة، واحد يحصل موديل، يعني لازم تعمل السودان دولة بنقول عليها دولة تقليدية، اللي ادعى فيها ما في غلبة، لذلك انه واحد لو يشتري رتشة ونجحت كلهم رتشات، دكان رسالات كلهم اتصالات كده، الترند الماشي بيمشي على، فممكن توظيف هذه التقليدية في انك تعمل نموذج للقرية المثالية، نموذج للحي المثالي، نموذج للمجتمع المثالي، نموذج للشارع المثالي، وده كله بيأسس لنا لنوع جديد، نأسس فيه ديمقراطية غير الليبرالية دي، لأنه وطنش معنا خالص، نحن محتاجين إلى ديمقراطية تشاركية أو توافقية تقودنا إلى ديمقراطية إجماع، ونتطور تبقى ديمقراطية إلكترونية أسهل لنا كثير جدا من سبع اليمين واليسار الذي لن يتحقق فيه توافق أبدا. نحن دعاء السلام عبر التوعية بالمزيكا والفنون، درامون.
نعم، أستاذ، رسالة أخيرة. يعني النيل الأزرق زي ما ذكرت يعني شهدت أحداث مؤسفة ونزوح، يعني صراحة أدمى قلوب كل السودانيين يعني لما عرفناه يعني من النيل الأزرق، سمحت النيل الأزرق واستقبالهم وبساطتهم وباعتبارهم سودان موحد. يعني رسالة بتوجهها لناس النيل الأزرق عبر إذاعة دبنجة.
والله أنا بقول للناس الموت ده جزء من حياتنا، والحصل حصل. الناس تفكر في الآن والمستقبل. على مستوى الآن بقول إنه كل شباب النيل الأزرق الحادق يحاول يأسس لكيانات في داخل محلياته ومدنه وأحيائه عشان تتجاوز الصراع السياسي، تتجاوز الصراع الأنوي بتاع الأفراد والتسلط. بس الروسيرس يعمل حكومة الروسيرس وعنده منظمة اسمها كل الروسيرس، الدمازين يعمل حكومة الدمازين بعيد عن هذا الجد بتاع حرب الشعبية.
شكرا لك الموسيقار الدكتور عاصم الطيب لمشاركتك معنا في مجلة الأحد، أتمنى لك كل التوفيق.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن، نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروق لا حسن، حيث كنا حدث بنا ذكر ملؤها الشوق كل نافذة، نتملى جماله لنرى هل ترفيه عيشه ثمن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.